يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. حكم الغنائم والأنفال. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وصلنا إلى هنا مو؟ بل يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذه الآية المباركة اللي هي من سورة الأنفال 1 تبين حكم مورد من الموارد التي تحصل عليها من الغير، وهي الأنفال، حيث يسأل المسلمون عن حكمها. والأنفال لغة جمع نفل أو نفل، يعني بالسكون أو الحركة، نفل أو نفل. والنفل أو النفل بمعنى الزيادة، لغة شنو بمعنى الزيادة. ومن هنا لدينا صلاة واجبة وصلاة شنو نافلة. صلاة النافلة نقول نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة الصبح، نافلة الليل، هذه زيادة. زيادة بمعنى شنو زيادة؟ زيادة على المقدار الواجب. الواجب 34 ركعة، والنافلة الواجب 17 ركعة، والنافلة 34 أو 33. المهم بمعنى الزيادة على الفريضة والوجوب. قال تعالى في محكم كتابه الكريم عليه السلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صباح الخير. إذن هذا كذلك نافلة بمعنى اللغوي. وكذلك في قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. إبراهيم عليه السلام رزقه الله تعالى إسماعيل، والآية في سياق أنه مو بس إسماعيل اعطانا منه إسحاق ويعقوب. وبالتالي هذه الآيات يستعمل هذا اللفظ اللي هو نفل، نافلة، نافل بمعنى اللغة، وهو الزيادة، وهو الزيادة. أما أصطلاحا فيراد من الأنفال كل مال أو عين شنو لها مالية، نفس الشيء مملوكة للنبي صلى الله عليه وآله، ومن بعد النبي منه الإمام عليه السلام شنو عليكم السلام، زيادة على الخمس. زيادة شنو على الخمس؟ باعتبار ذكرنا سابقا في آية الخمس أنه الغنائم الحربية، صبحكم الله وصلنا، الغنائم الحربية تقسم على نحو 5 شنو أقسام: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فهناك 5 الأموال من غنائم الحرب المن ملكون المن للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى تنفل وزاد على ذلك شنو بملك آخر. لذلك سميت الأنفال بالأنفال، لأنها أموال مملوكة وزيادة على الخمس الذي يملك شنو من خلال غنائم الحار. واضح إن شاء الله. إذن هي مستعملة بنفس المعنى اللغوي بمعنى الزيادة، زيادة على الخمس، فسميت شنو بالأنفال. جيد. الفقهاء فيما بينهم هناك نقاش أن هذه الأنفال مملوكة للنبي صلى الله عليه وآله لهم مملوكة، يقولون نعم الأنفال مملوكة شنو للنبي، ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، هي مملوكة للنبي صلى الله عليه وآله، ومن بعد النبي من هو؟ الإمام عليه السلام. ولكن هل هذا الملك هو بنحو الملك الشخصي فهي للنبي صلى الله عليه وآله بما هو هو ملك شخصي له أو لا؟ هذه الأموال هي ملكون للمنصب، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا ملك لذاته ونفسه، وإنما بسبب أنه في منصب رئيس الدولة الإسلامية ورئيس الحكومة الإسلامية، فهذه الأموال جعلت له بلحاظ منصبه كرئيس علم للحكومة الإسلامية. إذن هنا رأيان في المقام، الرأي الأول أنه الأنفال هي ملك النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بها كيف يشاء، والعنوان الآخر أو القول الآخر لا هي ملك علم للدولة الإسلامية. وين تظهر الثمرة؟
في الأول
بس الإرث، في مسألة الإرث لو كان ملكا شخصيا أو كان ملك الدولة الإسلامية، أما إذا كان ملك شخصي خب يأتي المن الأقرباء، وإذا كان ملك للدولة الإسلامية بعد من الإمام، ومن بعد الإمام ومن بعد النائب الخاص من يجي الفقيه اللي هو النائب العام باعتباره ملك المن لنفس المنصب في الدولة الإسلامية. ولذلك قال الأنفال جمع نفل أو نفل بسكون الفاء وفتحها بمعنى الزيادة، وسميت النافلة بذلك باعتبار أنها زيادة على الفريضة. قال صاحب مجمع البحرين، قال تعالى هذا المعنى اللغوي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما، أي زيادة. وقال تعالى كذلك ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على ما سأل.
فقط يعقوب
من هو؟ لا ليش؟ إبراهيم عليه السلام أطاع الله جل وعلا، من هو؟ إسماعيل، وبعد إسماعيل شطة إسحاق، وبعد شنو؟ هو طلب من هو؟ طلب إبراهيم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى زاده من هو؟ إسحاق ويعقوب والذرية هاي المباركة. بل أي زيادة على ما سأل، المهم هو طلب شيء الله زاده، فهذا المعنى معنى اللغوي. ومصطلح الأنفال، شوفوا على هذا بالمعنى الإصطلاحي القرآني والفقهي، يراد به كل مال مملوك للنبي صلى الله عليه وآله، كل مال مملوك للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام عليه السلام من بعده زيادة على ما لهما من سهم الخمس. وقد تناول الفقهاء في كلماتهم الحكم على الأنفال بكونها ملك النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، ملك النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام. وقد يستظهر من ذلك لما يقولون هذا ملك، الفقهاء لما يرجع كلماتهم يقولون هاي ملك للنبي، وقد يستظهر من ذلك كونها شنو ملكا شخصيا لهما، إلا أنه في مقابل ذلك قولا بكونها ملك المنصب والدولة. فالأنفال على أساس هذا القول اللي هو الثاني تمثل ممتلكات الدولة الإسلامية التي تستعين بها الدولة يعني في إدارة شؤونها. واضح لكم طبعا القول الأول، يعني لعله تعضده وتؤيده بعض الروايات، بعض الروايات منها رواية ورد فيها حديث شريف يقول الأنفال أو وسائل الشيعة من أبواب الأنفال، الحديث الأول الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف، أكو هكذا رواية، وفي سورة الأنفال جدع الأنف. شنو جدع الأنف أو جدع الأنف؟ يعني قطع أنف شانئين والمبغضين لنا و الجاحدين لحقوقنا بتخصيص الله تعالى الأنفال شنوة لنا. الإمام شيري يقول عليه السلام يقول هذه الأنفال سورة من السور التي ثبتت الحق لنا، مقدمة رقم واحد، وإثبات الحق لنا فيه إرغام شنوة لمخالفينا، وفيه تمريغ لأنوفهم وين في التراب. إذن سورة الأنفال شنو جدع الأنفي، شنو جدع الأنفي باستعمال كناية هذا، يعني فيها أرغم أنف شانئينا ومبغضينا وحاسدينا بأن الله خصص لنا شنو أموال معينة. طبعا ممكن واحد يقول شيخنا إذن هاي الأموال أموال شخصية وليست أموال المنصب ورئاسة الدولة الإسلامية، نقول على كلا الوجهين الظاهر يتبع شنو إرغام الأنف وجدع الأنف، وبكلا التوجيهين يثبت أنه سواء كان كملك شخصي فهو فيه تمييز لأهل البيت لما تميز لا فيه تمييز، أو كانت الأموال علما للمنصب والدولة الإسلامية نقول الأحق بالمنصب والدولة الإسلامية منهم محمد شنو وآل محمد صلى الله عليه وسلم. في كل الأحوال ميزهم الله جل وعلا بأن جعل لهم هذه الحصة المالية. نعم في التمييز الأول تمييز شخصي يعني وملك العلم شخصي، في التمييز الثاني أنهم بعنوانهم هذا يستحقون هذه الأموال لتصرف في موارد معينة، هذا واضح إن شاء الله. ولذا قال وبعد هذه الأهمية للأنفال فليس من الغريب إذا ما سمعنا الحديث الشريف يقول الأنفال هو النفل أو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنفي يعني إرغام أنفل مخالفين. إلى هنا تبين مفهوم الأنفال، تبين مفهوم الأنفال وهي أموال مملوكة للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن ما هي المصادق لهذه الأنفال؟ ما هي مصادق الأنفال؟ في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام طويلة رواية حماد بن عيسى عن الإمام يذكر أنه الأنفال تشمل مصادق متعددة جدا، الأراضي الواسعة، البحار، السواحل، أراضي الأقوام الأخرى التي أوجف عليها يعني لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي مصادق وقائمة متعددة. صراحة نقرأ الرواية ثم نعدد هذه المصادق، هذه كلها ملك علم للنبي وللإمام من بعده وللإمام من بعده، وإذا قلنا بأنها ملك ليس بشخص وإنما ملك الزعامة الإسلامية والدولة الإسلامية أو رئاسة الدولة الإسلامية فهي تنتقل من الإمام المعصوم ويتصرف بها من هو الفقيه الجامع للشرائع. لذلك وقد جاءت روايات متعددة تذكر مصادر متعددة للأنفال، كرواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا مثلا عن العبد الصالح عليه السلام والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، هذا مصداق أول، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يعني ما مفتوحة عنوان، ما دخل فيها الجيش الإسلامي فحررها وأخذها عنوان، لم يوجف عليها بخيل، الخيل والركاب هي الإبل، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، الأراضي الميتة، وله صواب في الملوك فسنقشنا ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود، وهو من وهو الإمام عليه السلام، وهو وارث من لا وارث له، أي قاعدة عندنا الإمام وارث من لا وارث. المهم هذا وقد ذكر الفقهاء مصادق متعددة للأنفال نذكرها، كما يلي راح نقرأ مصداق مصداق إن تقريبا ذكره 12 مصداق للأنفال، ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. شنو مصادقها؟ أولا الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها كأراضي يهود بن النضير أو ماتوا ولم يبقى منهم أحد. هذه الأراضي اللي كانت مسكونة وتركها لأهل مالتها وراحوا. المن الملكية مالتها؟ الملكية المن؟ النبي ومن بعده الإمام ومن بعده شنو؟ النائب العام. نقولنا بأنه ملك المن للدولة الإسلامية. اثنين، الأراضي التي دفعها أصحابها إلى رئيس الحكومة الإسلامية من دون القتال كما هو الحال في فديك، كما هو الحال في فديك. فديك أرض، أرض دفعت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، للنبي صلى الله عليه وآله. يجي الإشكال، شنو الإشكال هنا؟ إذا كانت ملك الدولة الإسلامية كيف ورثت فاطمة الأرض؟ شو نقول احنا؟ الاشكال يجي
الرسول
اهداها نحلها نحله واعطاها شنو في حياتها، فما كانت ارث على مود يجي الاشكال هذه ملك المن للدوله الاسلاميه؟ طبعا اذا المنصب وين راح يعطيه؟ المن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، لاني املاك الدوله الاسلاميه. لا
الملك عام بعد هذا وين كان المنصب؟
هذا راح نجي واحنا نقول هذا شنو سبع شوي راح نقول اين مصرف الانفال راح نشوف واضح ان شاء الله. فالملك، الملك الشخصي خب هذا يتصرف به لنفسه ضمن حدود الملك الشخصي، ولكن مورد الانفال وملك الدوله الاسلاميه خب القائد اذا وجد المصلحه ان يعطي هذا الارض لهذا الشخص وتلك الارض المن لذلك الشخص وهذه فدك المن للزهرة عندك. خب هو الى ملاكاته والى حكمته وإلى عصمته يتصرف شنو ضمن ملاكات الدولة الإسلامية. الآن الدولة الإسلامية إذا تملك شيء وأراد أن تطمئ دونا لأحد المؤمنين ليقتات منها ويفتح بها فتوحات إسلامية مثلا عن طريق الجيش على مود تولد له فد مبالغ أو تكون فدية مورد اقتصادي إلى أو هدية إلى أو نحن إلى سلطة له وإلى سلطة النبي، إلى سلطة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مو ملك الدولة وملك القيادة يعني تبقى شنو غير متحركة وإنما شنو يتصرف به النبي. قال الأراضي التي دفعها أصحابها إلى رئيس الحكومة الإسلامية من دون قتال كما هو الحال في فديك. ثلاثة، أراضي الموات، هاي الأراضي السبخة الميتة اللي لا زرع فيها ولا ما أهم لي. أربعة، سواحل البحار المعبر عنها بسيف البحار، هاي السواحل مال البحار، حتى البحار سواحل البحار. قمم الجبال خمسة، ستة بطون الوديان، سبعة الغابات والآجام. انتوا تشوفون يعني هذا شنو معنى هذا من المصادر؟ كل ما كل ما على الأرض عدا الملك الشخصي فهو المن الإمام عليه. صفايا الملوك وقطائعهم، صفايا الملوك وقطائعهم. القطائع هي عبارة عن الأراضي غير المنقولة. هذا الملك ورا ما يموت إلى أموال، شنو أموال؟ نوعين. أول شيء القطائع وهي عبارة أموال غير منقولة، أموال غير منقول، هذا قطيع، هذا اقتطعها الملك، هذا يسموه شنو؟ القطائعهم. هذه القطائع مختصة بالملوك، هاي من يملك؟ كذلك رئيس الدولة الإسلامية. وصفايا الملوك عبارة عن أكو أموال وجواهر فد أمور خاصة جدا يصطفيها الملك المن لنفسه. فصفايا الملوك وقطاعهم هذه ما يعني يكون خاص لهم في الأموال غير المنقولة، والأموال المنقولة النفيسة كلها تكون المن للنبي صلى الله عليه وآله. أو ما يختار بعد شيء عفوا، ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم لنفسه ويعبر عنها بصف المال. عبر ما يجيبون الغنائم يختار القائد في أمور معينة بالغنيمة لأنه هو المتصرف. غنائم الحرب الحاصلة من دون إذن الإمام، مرة الجهاد لما قلنا جهاد شنو ابتدائي، فيهجمون على الأقوام الأخرى يحصلون على غنائم، هذه الغنائم المن تعود بعد إلى غنائم مشروعة تقسم خمسة أقسام وخمس منها يعني لله وللرسول والإمام. قسمناها تذكرون ثلاثة بثلاثة، سهم الإمام وسهم الذرية الطاهرة وبيناها سابقا. تركت من لا وارث له، وبالتالي من هذه المصادر نجد أنه الطيف أو المساحة للأنفال مساحة واسعة جدا، وقد ملكت من الله جل وعلا للرسول وللإمام عليه السلام من بعده، والمسألة مو موضوع وفاق، وإنما كانت أكثر فرقة معترضة لعله أو مستسلمة إذا حسن الظن بها عن هاي الأنفال مال من إحنا نريدها إحنا كذا غيره، لا هاي مال من للنبي صلى الله عليه وهو يتصرف بها بلي. ولذلك يقول وعلى أي حال يظهر من الآية الكريمة وقوع نزاع في ملكية غنائم الحرب التي هي المصداق المهم للأنفال، وجاء جواب الآية الكريمة بأنها ليست ملكا لكم أيها المسلمون بل هي ملك لله والرسول. وعليه فجميع مصادق الأنفال هي للرسول كل المصادق، ومن بعده للأئمة الطيبين الطاهرين من أهل بيته عليه السلام. يعيد مرة أخرى العبارة ما أدرس ليش الشيخ الإسلام. وهناك كلام في أن الأنفال هل هي ملك للرسول ملكا شخصيا وبقطع النظر عن كونه رئيس الدولة الإسلامية، أو هي ملك له بما هو كذلك، والكلام نفسه يأتي في الأئمة الطيبين الطاهرين من أهل بيته.
الأول
هذا جواب جدلي، جواب جدلي، لأنه أمارة الملك شنو؟ اليد أمارة الملك، وهي هلا قبل شوي قلنا مو الزهرة عليه السلام استلمت، وهو غلط يقولها هذه أنت ملكتيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هي تجاوب بنفس المبدأ الجدلي، يعني جواب تسليمي، قالت لسلمنا أنه أنا شنو سلمتها بعد وفاة استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا إرث، قال لا الأنبياء لا يورثون، قال إن شاء الله. ولا هي في البداية ما طول يدها على الملك، بعد اليد أمارة الملكية وبالتالي تصرفت بها، وبالتالي أمير المؤمنين يدخلها، وبالتالي هذا عبارة عن إلى هنا تبين من هذه الآية تبين أن النتيجة النهائية أن الأنفال كلها لله ومن بعده المن الرسول، وهذه الأنفال تشمل الغنائم، وهذه الغنائم سواء كانت غنائم بالحرب أو بالغير الحرب، كل أنفال لهم أنفال. نعم هذه يعني الحكم العام يخصص بمن بنوع من الغنائم، يعني الأنفال أكو غنائم حربية وغنائم غير حربية. الغنائم غير الحربية ذكرناها كلها لله وللرسول، ويتصرف بها النبي صلى الله عليه وآله بما يراه مناسب. أخلصنا من الأنفال. زين الغنائم الحربية جت الآية بعد المباركة خصصت الأنفال بالغنائم الحربية، فمن باب التفضل من الله ومن النبي صلى الله عليه وآله أن هذه المحصلات من الغنائم التي أوجف عليها بخيل وركاب ومعركة وفتح، لا إجا النبي صلى الله عليه وآله قسمها عدة أقسام، بعض الأقسام إما انطاها للمسلمين والقسم الآخر، لأن الأقسام مال الغنيمة كم قسم؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جاء قال إذا حصلت على غنيمة خمس لمن؟ للنبي صلى الله عليه ولله، والأربع أخماس لكم من أمه. يا أيها المسلمون إحنا مو ترى يعني يشتبه علينا، إحنا بنحكي الآن غنائم حرب، غنائم حرب 100 دينار، واحد حصل على غنيمة في الحرب لك 80 دينار، وجيب 20 دينار لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وابع إن شاء الله. إذن هذا الحكم الثاني في غنائم الحرب في المعركة التي حصل عليها مثل هذه المعركة بأنهم أوجفوا عليها بخيل وركاب، هذا المسلم إذا حصل بعد مو ملك النبي صلى الله عليه وآله كله على مدوه القسم، لا، وإنما أربع أخماس لمن؟ للجنود، وخمس المال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم الخمس مال النبي بعد شنو راح يقسمه؟ أسهم لله وللرسول وللإمام، كل ذن يرجع لنا بعدين شنو عندنا للقربة واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره على التقسيم اللي يناسب. إذن ماكو تنافي بين الآيتين صحيح؟ مو واحد يجي يشكل عليكم يقولكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ورشوي يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول. نقول لا تنافي بين المسألتين. هذه تبين أن كل الأنفال التي حصل عليها بغير الحرب علما لله والرسول، وتلك تبين أنه الأنفال التي حصل عليها كغنيمة في الحرب فإن الخمس علما لله والرسول. بعد نقول أصلاً حتى ذيك علما ذكروه كرناها ذيك كانت كلها علما ملك لله وللرسول، ولكن النبي صلى الله عليه وآله من باب التفضل والتكرم على المجاهدين أنطى أربع أخماس علما، فاستثنى هذا المورد شنو وأعمل حكم الله جل وعلا في هذا المورد. لذلك قال ثم أن مصاديق الأنفال وإن كانت بأجمعها للرسول صلى الله عليه وآله وهذا حكم عام إلا أنه خصص إلا أنه خرجت منها غنائم الحرب حيث حصل التفضل من الله والرسول فمنح منها أربعة أقماص للمقاتلين لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن خروج غنائم الحرب، خرجت غنائم الحرب، خرجت الأمور التي حصلت بالحرب، لا يستلزم خروج يعني هذا خروج غنائم لا يستلزم خروج بقية أفراد الأنفال عن كونها بتمامها لله والعام. جاء مخصص فخصص بعض المصاديق، هذا شنو أن المصاديق التي خصصت هي التي سوف تخرج، وأما بقية المصاديق تبقى تحت العام وما تبقى تحت العام. وإذا شككنا بعمومية العام يبقى ظهور العام على عمومه لو لا؟ نعم يبقى ظهور العام على عمومه. واضح إن شاء الله. والتخصيص يشمل المساحة التي جاء بها المخصص المتصل أو المنفصل، وعليه لابد من التفصيل في الأنفال بين الغنائم يعني غنائم الحرب والمعارك وغيرها، فالثانية يعني الغنائم غير الحربية، فالثانية تمامها لله والرسول صلى الله عليه وآله، والأولى قد حصل تفضل من الله والرسول بمنح أربعة أخماس منها للمقاتلين. هذا واضح إن شاء الله. إذن صار عندنا شنو واحد كل ما تشتبك عليه الأمور صارت عندنا أعيان مالية تملك سواء بحرب أو بغير حرب. إما بغير حرب فكل ملكها علما للنبي صلى الله عليه وآله، وأما في الحرب فأولا وبالذات ملكها علما للرسول صلى الله عليه وآله، ولكن جاء التفضل فخصصت هذه الملكية وجعلت الخمس للرسول صلى الله عليه وآله وأربعة أخماس علما للمقاتلين. هذا من ناحية الملكية. شنو مصرفها؟ بعد مصرفها سبع شوي نتكلم عنها. واضح إن شاء الله. الآية الأخرى آية تتحدث عن الفيء، بعد ما كملنا هذا مفهوم الأنفال هذه الآية الأخرى تتكلم عن الفيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أطاع الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه آية أخرى تبين مفهوم إسلامي من المفاهيم الفقهية المهمة وهو مسألة الفيء. الفيء وفاء ويفيء وأفاء ويفيء وإفاء هو عبارة بمعنى الرجوع. شنو؟ بمعنى الرجوع. والمقصود هنا من الفيء بالمعنى المراد هو الغنيمة. من هو؟ الغنيمة التي يتم الحصول عليها من دون حرب. الغنيمة التي يتحصل عليها من غير حرب تسمى شنو؟ بالفيء. الأنفال عرفنا مصادقها صحيح؟ هنا نجينا إلى شنو؟ غنائم أكو يحصل عليها من غير حرب. هذه الآية تتكلم عنها. وضمن هذه شوفوا قال وما أفاء الله على رسوله منهم هسه شنو هذا؟ عبارة عن غنائم مالية حصل عليها بدون حرب. منهم من يقصد منهم يرجع إلى بني النضير. بنو النضير حصل النبي صلى الله عليه وعلى أراضيهم الذي كان الحديث عنهم في صدر الآية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. من مصداقهم؟ بنو النضير، من ديارهم لأول الحشر. بعدين تجي الآية هذه رقم 2، تجي الحشر 6 و7، تقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خلوة. إذن تتكلم الآية عن أموال حصل عليها من غير قتال، أطلق عليها شنو؟ بالسيف. شنو معنى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب؟ يعني هذه الأموال التي حصلتم عليها ليست في جهاد وهجوم ومعركة. أوجف فما أوجفتم عليه، يعني هاي المال فيه ما أوجفتم عليه لا بخيل ولا بركاب. إذا مرة توجفون عليه بخيل وركاب إلى حكم، ومرة تحصلوا من دون قتال شنو؟ إلى حكم آخر. الإيجاف هو السير السريع، والركاب هي الإبل. إذن الحكم المستفاد من الآية الكريمة الأولى، يعني آية الكريمة الأولى وما أفاء الله إلى والله على كل شيء قدير، أن كل مال تم التسلط عليه من دون حرب فملكه لله وللرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم يبين المصنف وتركيب الآية هكذا راح يكون، الذي أرجعه الله على الذين قال وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما أرجعهم من الأموال شنو؟ للنبي. لذلك يكون المعنى الذي أرجعه الله على رسوله من أموال بني النضير وخصه به، هو لم تسيروا عليه بفرس ولا بإبل، الركاب هي الإبل، حتى يكون لكم فيه حاق. وتجون أنتم بهذا الفي مال بني النضير تجون تقولون هم رد 4 أخماس، لا، ذيك 4 أخماس عبارة عن غنائم حربية، وهذه عبارة عن غنائم غير حربية. هذه الفي هذا عبارة عن أموال تحصل من غير قتال، وحسابها غير حساب كما يقال. هذا بالنسبة للآية الأولى، عفوا، هذه اللي هي إلى والله على كل شيء قدير. أما الآية الأخرى راح تبين هذا الفيء ومفهوم الفيء اللي افتهمناه، وهي عبارة عن أموال تحصل من غير قتال. شنو المصرف مالتها؟ الآية الثانية سوف تأتي لتبين المصرف. قالت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، راح يبين فلله هاي الملكية. الآية الثانية جاءت لتبين المصارف. سؤال، هل المصارف مصارف عامة مطلقة تعطى لمن كان أو هب ودب؟ لو لا، جاءت الآية لتبين أن هنا لدينا حصص متعددة يجب أن يقسم المال اللي هو يا مال مال الفيء باعتبارها وبالإحاضة. قال نعم، هذه الأموال تقسم لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. فلله تروح المن للرسول، بلي، فأكو حصة للرسول صلى الله عليه وآله، وأكو حصص أخرى لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالمصارف التي تذكرها الآية فلله رقم 1، وللرسول 2، ولذي القربى 3، واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم مصرف تذكر من مصارف الفيء؟ 6. لله لمن ترجع؟ للرسول. للرسول هذه للرسول ملك المن هنا راح تكون خاص إلى النبي صلى الله عليه وآله. بعد أكو مال يعني لله جل وعلا حصة، وللإمام حصة، ذني تحت تصرف الرسول صلى الله عليه وآله يضعها حيث يشاء. ولكن أكو غير ذني لك حصص، يعني سأكو لله وللرسول ولذي القربة اللي هو الإمام عليه السلام بالإجماع، ذني 3 حصص، واحدة منهن للنبي ملك شخصي، واثنين منهن مطلق التصرف، وين ما يريد يخليني يخليني. وأكو بعد شنو أسهم شنو؟ 3، اللي هي شنو؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد النبي ذني 3 سهام يصرفها وين؟ في مورده، المسكين مسكين، ابن السبيل للسبيل، وهكذا واضح إن شاء الله. واليتيم يتيم. من هو؟
الإمام
لا يستحق شخصيا،
يعني مثلا كما يعطى المسكين
يعطاه هو هذا الدق والحسد. احنا قلنا النبي يملك لو ما يملك يملك. يبقى الاثنين اذا ما في الامام عليه السلام من يملكه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قام موجود الامام في وقت النبي يشيل النبي من ينطي لذي القربة، ما قال لذوي القربة، ايش قال؟ لذي القربة، وهو من هو؟ الامام عليه السلام. لا هذا في وقت النبي، اذا في وقت النبي اما الامام موجود او ليس بموجود. ما موجود خب الحصة الما راح تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. الامام موجود عليه السلام يشيل الحصة مالت السدس من ينطي للامام عليه السلام. رحل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية موجودة لما موجودة موجود هم تبقى. فلله وللرسول شنو؟ ولذي القربة. لله الملك من هو؟ الإمام. وما للرسول من يملكه؟ الإمام. وذي القربة من يملكه؟ أم الإمام. هاي ثلاث أثلاث تصير للإمام وثلاث أثلاث المن عفوا يعني أزداد ثلاثة سدس بسدس بسدس ستة أزداد يعطيها من الفقراء والمساكين وابن السبيل. بس فرق مال النبي يملكه الإمام شخصيا ومال الإمام يملكه شنو الإمام هم شخصيا. نعم مال فلله شنو يشوف المصادر اللي يعني يصرفها به المناسبة. واضح إن شاء الله. فهذا الأمر دائر بين أكو ثلاث حصص دائما متعينة. ثلاث حصص شنو دائما
الإمام لا يملك
يملك ماذا فلله لا يكون يصرفه يكون يصرفه شنو يعني يصرفه في مولد يراه مناسبا. حتى الظاهر الحصة مال النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إما طول من مناصب الدولة ما أكل إسلامية وليست بالملك الخاص هذا واحد. فالنبي صلى الله عليه وآله لما غادر الدنيا استهناء احتمال إما أن تكون بملك شخصي فعاد يملك الإمام إله ويصرفها بعد أمور الشخصية. إحنا نقول إما العنوان الشخصي أو شنو عنوان الدولة. لما جت ذي القربة خب للإمام عليه السلام لله لا أن بينها لله شنو خب الله ما يملك يعني لا وإنما شنو في المصالح العامة. بقدر الرسول صلى الله عليه وآله إما نقول ملك شخصي للرسول صلى الله عليه وآله ومن بعد الإمام من رحم لك الإمام أو نقول بالمصارف العامة بعد الإمام تكون شنو يده مبسوطة في صرف مال لله وللرسول في الموارد التي يراها مناسبة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه. قال أما الآية الثانية فقد جاءت لتبين مصارف فيء الرسول صلى الله عليه وآله فالفيء للرسول ولكن أين يصرفه؟ فهل له مصارف معينة يصرفه فيها؟ نعم له مصارف ستة. فحصة للرسول صلى الله عليه وآله ينتفع فيها في مصارفه الخاصة. إذن هذه للنبي صلى الله عليه وآله. والحصة الخمسة الأخرى هي لمن أشارت إليه من الآية الكريمة اللي هي لله لذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل وعليه. فالفيء وإن كان حصة خاصة من الغنيمة ولكنه يختلف عنها في كيفية الصرف. الغنيمة هناك الخمسية فالغنيمة الأخرى تصرف أربعة أخماس من المقاتلين. هذا الغنيمة الخمسية أو الغنيمة الحربية لها حكم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى. ولذا قال فالغنيمة الأخرى يعني شنو غير الفيء. إذن الغنائم قد تكون فيئية وقد تكون ليست بفيئية. فالغنيمة الأخرى تصرف أربعة أخماس منها للمقاتلين والخمس الباقي يقسم إلى ستة أقسام. ليشنو؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه المن وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثلاثة لله والرسول وذي القربى وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. هذا وين أخذناه بيا آية؟ بآية الخمس صحيح. وهذا بخلاف الفيء فإنه بمجموعه يقسم إلى ستة أقسام. هناك القسمة خماسية خمس يروح المن لله وللرسول وأربعة أخماس المن للمقاتلين. وهذا الخمس يصرف النبي إلى ستة أقسام. هنا لا وأما وهذا بخلافه وهذا بخلاف الفيء فإنه بمجموعه يقسم إلى ستة أقسام من دون فرز أربعة أقسام من المقاتلين لفرض عدم وجودهم. طبعا هو إذا حصلوا هذا الفيء بقتال أو بدون قتال بدون قتال بعد أكو مقاتلين لو سالب انتفاء الموضوع سالب انتفاء. نعم هذا اللي حصلوه فيء قسمه يا نبي الله ست أقسام ذني عناوين ثلاثة ذني عناوين ثلاثة. ومن خلال ما ذكر اتضع عدم وجود منافاة بين الآية الأولى هنا والثانية ليدعى أن الثانية ناسخة للأولى وتوضيح المنافاة. هذا شنو تقول هاي الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم منه. هنا الآية الأولى تقول كل شيء لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. تيجي الآية الأخرى شو تقول؟ لا يقسم إلى ستة أزداد أو ستة أقسام. سبس من علمين للرسول. هل يوجد بينهما تنافي؟ الجواب شنو؟ لا تنافي بينهما. الأولى بينت مفهوم الأنفال. الأولى شنو؟ بينت مفهوم الأنفال. الثانية جاءت فبينت مصاريف الأنفال. رقم واحد هذه. نقول هكذا إذن الأولى في مقام بيان معنى الأنفال. الثانية جاءت فبينت مصاريف الأنفال. هذا رقم واحد. أو نقول إن الأولى بينت أنه كل ملك إلمه للرسول صلى الله عليه وآله. وكما قلنا في الخبز. الثانية بينت أن هناك حصل تفضل الله جل وعلا. فقال هذا اللي هو كل ملك للرسول. شنو هو؟ لا من باب التفضل الله والنبي صلى الله عليه وآله قسم إلى ستة أقسام. واحد للنبي، واحد لله جل وعلا، واحد ذي القربة، وثلاثة إلكم للفقراء والأيتام والمساكين. إذا لا تنافي بين الآيتين. واحدة تقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم منه، والثانية تقول شنو تقول ما أفاء الله على رسوله من أفاء الله. ويعني شوف اثنينات أفاء أفاء، واحدة تتكلم عن الكل وواحدة تتكلم عن التقسيم. تقول لي تتكلم عن الكل تبين عنوان ومفهوم الفيء، اللي تتكلم عن التقسيم تبين مصارف وموارد ذلك الفيء الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وآله. هو هذا راح يجينا هناك بعد الإجماع يخصص. الإجماع شنو هو؟ يخصص مثل ما هناك فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قلنا نحن والآية مطلقة لا مو مطلقة مطلقة، ولكن جاء الإجماع أن المختص بالخمس إذن الثلاثة مو سهم الإمام اللي يسمي سهم السادة إحنا اللي هو الهاشميين. قلنا جاء الإجماع فخصص يعني نصف الخمس اللي هو سهم السادة خصص علما للسادة فلا يخرج منهم إلا إليهم. وهناك رواية ذكرناها إذا ذكرون قال يعني لذي القرى اليتامى من آل هاشم، ويعني الرواية إذا ذكرها صفحة 168 يمكن إيش كانت الرواية. خلنا نرجع للعكس صفحة 187 صفحة 187 هناك لما جينا 187 قال والمستند في هذه الأجوبة المهم بعدين يقول وقد ورد الحديث 186-187 وقد ورد في الحديث الوارد في تفسير الآية خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرجوا منهم إلى غيرهم. واضح إن شاء الله. كان عندنا إجماع وعندنا هناك هم رواية في الكلام راح يجينا إن شاء الله. هذا واضح إن شاء الله. ومن خلال ما ذكر اتضح عدم وجود منافاة بين الآية الأولى والثانية ليدعى أن الثانية ناسخة للأولى. كلام حول الحشر 6-7 وتوضيح المنافاة أن الآية الأولى قالت أن الفيء للرسول صلى الله عليه وآله كل الفيء، والثانية قالت أن الفيء ليست مجموعه للرسول بل أن ستا منه للرسول لا أكثر. وتوضيح عدم المنافاة أن الآية الأولى دلت على أن الفيء للرسول صلى الله عليه وآله دلت على أنه هو الذي يتصرف به، والآية الثانية جاءت لتوضيح أين يصرف الرسول صلى الله عليه وآله فيئه. واضح إن شاء الله. ثم أن هناك كلاما في المقصود من ذي القربة وأنه مطلق أقارب الرسول صلى الله عليه وآله أو خصوص الإمام عليه السلام. كل قريب من الأقرباء له خصوص شنو الإمام. وهناك كلام آخر في المقصود من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وأن المراد من كان كذلك من بني هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن شنوة بن هاشم، صحيح؟ هاي الهاشمين، أو مطلق من كان كذلك وإن لم يكن من بني هاشم، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بحث الخمس، كما تقدمت الإشارة إلى ما هو الصحيح من الاحتمالين في الأرض. شنو الصحيح؟ قلنا الصحيح أنه ذي القربة، مو مطلق ذي القربة، وإنما الإمام عليه السلام. وذني الثلاث فقرات اليتامى والمساكين وابن السبيل، وإن كانت الآية مطلقة ولكن جاء الإجماع فحصص وخصص، وكذلك هناك رواية تؤكد هذا الإجماع فتحصص وتخصص. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.